السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، الدليل على أن النصارى يكثرون في آخر الزمان ما رواه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. العجيب يا جماعة، عمرو بن العاص رضي الله عنه من أقل الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما روى هذا الحديث أقبل إليه أحد الصحابة وقال: ويلك، انظر ماذا تقول، يعني ما هذا الكلام، الروم أكثر الناس، انظر ماذا تقول. فقال له عمرو بن العاص: والله إن فيهم خمسة أشياء تجعلهم أكثر الناس. فقالوا له: ما هي؟ أحد يذكر الأشياء؟ ها؟ قال: أعطفهم على كبير في كبره، وأرحمهم بصغير في صغره، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وذكر رابعة نسيتها، ثم قال: وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. يقول إنهم بهذه الصفات صاروا أكثر الناس، وصار الناس يدخلون في دينهم بسبب هذه الأشياء. وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكرها، ثم قال: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. من هم بنو الأصفر؟ ها؟ النصارى. طيب، هدنة إيش معناها يا جماعة؟ الهدنة تكون بعد إيش؟ بعد حرب. ممتاز. يعني قوله هدنة دليل إن في حرب قبل، وهذا يسمونه أسلوب اللف والنشر. يعني أحيانا يقول لك كلمة وأنت تستنتج إن حصل قبلها شيء، مثل لما ذكر الله عز وجل مثلا إلقاء يوسف عليه السلام في البئر، قال: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، قال: يا بشرى هذا غلام. إيش اللي اختصر هنا؟ اختصر فدخل فركب يوسف في الدلو، ثم جر ذلك الرجل الدلو، ثم لما رأى يوسف قال: يا بشرى. يعني أسقط أو اختصر عندنا ثلاث أو أربعة معلومات، لأنها معلومة في الذهن ما يحتاج. فلما يقول لك صلى الله عليه وسلم: هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، معناه أن في حروب. طيب، سؤال يا جماعة، الآن الهدنة التي تقع بين شخصين، ألا تدل على أن كليهما قوي ويتقي الآخر؟ ها؟ ولا لو النصارى يرون المسلمين ما هم بشيء، ما يحتاج هدنة، قتلوا المسلمين وخلهم ساكتين ولا واحد يتحرك. لكن لما يأتي ويقول: لا، نبغى هدنة، مثل ما فعلت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يريد صلح الحديبية، يريد أن يعتمر هو وأصحابه، جاء ب1400 رجل، فقريش خافت وقالت: يا محمد، طيب خذ المسألة بهدوء، لا تقول العرب أنك دخلت غصب. لو عندها قوة قاتلت، أصلا هي تقتل المسلمين وتجلدهم وتفعل ما تفعل، لكن ما عندها قوة، فاضطرت أنها تأخذ الأمر بالهدوء، واليد اللي ما تقدر تلويها صافحها، إذا كنت أنت ما تستطيع فخذ الأمر بهدوء. فلما يقول لك هدنة بينكم بين النصارى، دليل أن النصارى أصلا إما أنهم يضعفون ويقوى المسلمون، أو أن المسلمين يقوون. وسيأتي أحاديث بعد قليل تدلك على أن المسلمين يقوون إلى درجة أن النصارى يستعينون بهم، كما أن نحن استعنا بالنصارى في وقت من الأوقات، سيأتي وقت يستعين النصارى بنا في القتال، والحديث صحيح مسلم سيأتي بعد قليل. طيب، شوف ماذا قال. قال: هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. خلنا نعطيكم الحديث الذي قبله، ثم بعد ذلك نعود إلى هذا الحديث. في حديث أصرح من هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فيه ما يكون بيننا وبين النصارى، وأن النصارى يستعينون بالمسلمين في القتال. نعم، روى الحاكم وأحمد، نعود بعد قليل إلى الحديث. خذ الآن هذا الحديث يبين لك كيف بداية تعاون النصارى مع المسلمين في القتال. قال: روى الحاكم وأحمد عن خالد بن معدان رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تصالحون الروم صلحا آمنا. طيب كلمة صلح تكون بعد حرب. قال: تصالحون الروم صلحا آمنا، بعدين يصبح الروم أصدقاء لنا. شوف ايش قال، قال: حتى تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، ولا ورائهم؟ من ورائهم. الروم وين مسكنهم يا جماعة؟ يبدون من، قل مثلا، من شمال تركيا وفوق أوروبا، ومن الغرب من أسبانيا غرب ورايح، وإلى غير ذلك. وقد يكون أيضا منهم النصارى الذين في روسيا. قال: تغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم. من هذا العدو؟ من تتوقعون؟ ها ممكن يكون الصين، ممكن تكون الهند، لكن حقيقة أكبر احتمال يدل أنهم الصين، أو قد تكون مثلا، أنا لست محللا سياسيا عموما، لكن الذي يرى الواقع قد يكتشف شيئا من هذا، قد تكون كوريا مثلا، أو الشمالية أو الجنوبية، أو المهم فيه عدو، يصبح عدو للنصارى ويستعينون بالمسلمين، نحن جميعا نقاتلهم. كونهم يا جماعة يستعينون بالمسلمين دليل أن المسلمين أصبحوا قوة تستحق أن يستعان بها. طيب إذا نحن والنصارى غزونا عدوا واحدا، ما الذي يحصل؟ قال: فتنصرون وتغنمون. قال: وتنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. ترجعون أنتم يا المسلمين وتنزلون بمرج، المرج مثل الأرض المزروعة، ذي تلول يعني فيه تلول مثل الهضاب الصغيرة. يا أخي كأن صلى الله عليه وسلم يصف أرض معينة، يقول لك أرض خضراء فيها تلال، يعني ممكن تكون أرض مثلا قل ممكن 50 كيلو في 50 كيلو صحراء، لكن خضراء فيها تلال. طيب ما دام أنها يا جماعة أرض صحراء خضراء، هل هي في جزيرة العرب يعني؟ غالبا ليست في جزيرة العرب، إلا إذا كانت عادة جزيرة العرب مروجا وانهارا، لكن قد تكون هذه الأرض في الشمال جدا، إما في تركيا إما في بلاد أوروبا. طيب الآن المسلمون والنصارى أصدقاء، كلهم حاربوا عدوا واحدا، إذا رجع المسلمون والنصارى ويرتاحون الآن بعد الحرب، اسمع ماذا قال. قال: فيقول قائل من الروم: إيش؟ غلب الصليب. ويقوم واحد من المسلمين ويقول: بل الله غلب. وش اللي غلب الصليب؟ بل الله اللي غلب. قال: فيتداولانها بينهم. يتداولانها يعني يقول: إلا غلب الصليب، إلا الله اللي غلب، إلا غلب الصليب، ويتداولانها بينهم. قال: فيثور المسلم إلى صليبهم، ناصبين الصليب، وهو منهم غير بعيد، فيأخذه فيدقه، يكسره. أي إذا كسر الصليب تحرك الدين عند النصارى. ويثور الروم إلى كاسر صليبهم فيقتلونه. قامت الحين الحرب بين نفس الجيش اللي متعاونين. قال: ويثور المسلمون إلى أسلحتهم. قامت الحرب بينهم في هالمرج من غير ترتيب، ما قال ينادي منادي المسلمين انحازوا إلي، ينادي منادي النصارى انحازوا إلي، لا، يعني كلهم حرب واحدة. مثل الآن يا جماعة اللي الجنود الذين جاءوا العراق، الجنود الأمريكان، أليس بينهم مسلمون؟ بل بينهم مسلمون، قد يكون مسلم بالاسم وقد يكون مسلم مضللا به، المهم بينهم ناس يعني ينتسب إلى الإسلام بصرف النظر عن حقيقته، ومع ذلك مختلط، تجدنا في سيارة وحده والنصراني بجانبه، لأنهم يقاتلون عدوا واحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم مختلطين بعضهم مع بعض. قال: يثو مسلمون إلى أسلحتهم وتكون مذبحة، فيكرم الله عز وجل تلك العصابة من المسلمين بالشهادة. يعني من ينتصر؟ النصارى. قال: فيقول الروم لصاحب الروم: كفيناك جد العرب. الجد القوة والسلطان، لذلك يقول الإنسان في صلاته: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صاحب السلطان ما ينفع عندك سلطانه يا ربي. وقالت الجن: وأنه تعالى جد رب، تعالى سلطان ربنا، لم يتخذ صاحبته ولا. فهم يقولون: كفيناك جد العرب. طيب الآن هم قتلوا من المسلمين عصابة، ما قتلوا الجيش، يعني واحد كسر الصليب ثار معه المسلمون الموجودين عنده، ممكن يثور معه مثلا 5000 10000، كلهم يحصدون حصدا. فإيش يقول الروم لسيدهم؟ يقولون كفيناك جد العرب، يعني المطاوعة المتشددين عند العرب قتلناهم. ثم بعد ذلك، طيب هل بقي أحد من المسلمين ساكت إلى الآن؟ ساكت إلى الآن؟ طيب حتى تتضح المسألة، الآن قام واحد وكسر الصليب، والمسألة النصارى قتلوا قاتل كاسر الصليب، الموجودين قريب منهم من المسلمين ثاروا وقاتلوا النصارى وقتلوا هالمسلمين اللي قريب، كل 4,000 5,000، لكن باقي في الجيش باقي مجموعة من المسلمين. ليس من المعقول أن يكون النصارى ما استعانوا إلا ب5,000 مسلم، أكيد استعانوا يمكن ب200-300,000. فالآن لسه باقي عند النصارى مجموعة مسلمين. ذهب النصارى إلى ملكهم قالوا كفيناك جد العرب اللي متشددين قتلناهم. ثم يأتي النصارى ويغدرون، يغدرون بمن؟ باللي باقين، باللي باقي من، يا أخي لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، نصارى كفرة، ليس للكافر ذمة. فيغدرون بالمسلمين ويبدؤون يقتلون اللي موجودين. قال فيجتمعون للملحمة. ليش قال، ليش سميت يا جماعة الحرب الشديدة ملحمة؟ كثرة تقاطع اللحم وتطايره مع قوة الضرب. اسمع هذا الآن كيف يأتون في ترتيبهم. قال فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. ما معنى يا جماعة يأتونكم تحت 80 غاية؟ وش تفهمون من هذا؟ يأتونكم تحت 80 راية، يعني 80 إيش؟ 80 دولة، يأتون تحت 80 دولة. الآن اللي اجتمع في العراق مجموعة دول ولا لا؟ هذه أمريكا وبريطانيا واليابان وبولندا وفرنسا وألمانيا، ودول عمرنا ما سمعنا بأسماها وأرسلت قوات، اللي مرسلة 70 جندي، اللي مرسلة 80 جندي، يعني يجتمعون تحت 80 غاية. طيب نعود إلى الحديث الأول، شوف إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذا يعني بأن عدد النصارى كم يا جماعة؟ نضرب كم في كم؟ ها 80 ضرب 12,000، ها 80 ضرب 12,000 960,000 مقاتل. عدد مهول يا جماعة، عدد مهول. الآن كم عدد الجنود الأمريكان في العراق؟ وصل 250,000 أو أقل، يبدو لي أنه قريب من هذا العدد. لما يجتمع يا جماعة 960,000 مقاتل، هذا عدد يعني غير عادي. هذا القتال يقع في الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال، وينتصر فيه المسلمون. إذن كان في حرب، ثم صار في هدنة، ثم قاتل المسلمون مع النصارى عدوا من ورائهم، بعدين قال النصارى إيش؟ غلب الصليب، قام مجموعة من المسلمين وقتلوا اللي قال، قام مسلم وكسر الصليب ثم قتل المسلم، ثم قام مسلمون وقتلوا قاتل المسلم. فيأتي النصارى ويقتلون هل 2,000-3,000 الذين قاتلوا المسلمين. ثم يجتمع النصارى يغدرون بهالمجموعة اللي عندهم، فيثور جميع المسلمين ضد النصارى. طبعا يكون انتصار المسلمين على الروم في هذه الحرب تهيئة لفتح القسطنطينية، وفتحها من أشراط الساعة. هذا دليل يا شباب أن المسلمين سوف يقاتلون النصارى، وسوف يكون عند المسلمين قوة تغلب 960,000 مقاتل، تغلب 960,000 مقاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت 5 لم يؤتهن واحد من الأنبياء من قبلي، كما في البخاري، وذكر منها قال نصرت بالرعب. ليس هو فقط، إنما أمته. لذلك قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، له ولأمته أيضا، ليس فقط له هو، أحلت لي الغنائم، ليس فقط في عصره صلى الله عليه وسلم بل لأمته يعني. فكذلك المسلمون ينصرون بالرعب مسيرة شهر، يعني المسافة التي لو نقاتل الكفار إذا كان بقي علينا شهر نصلهم يبدون ينتفضون، وحنا لسه باقي شهر، هذا نصرت بالرعب. انظر ما الذي يقع بعد ذلك. عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظت منه 4 كلمات أعدهن في يدي، سيرتب الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يقع من عهده إلى قيام الساعة. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. وفعلا المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا إلى أن وصلوا الطائف، ثم واصلوا حتى أتوا نجد، ثم شرق جزيرة العرب، ثم وصلوا إلى ما شرقها من يعني التي تسمى الآن بالكويت وقطر وعمان والبحرين وغيره. بدأ المسلمون يتوسعون، توسعوا إلى اليمن حتى صار جزيرة العرب كلها للمسلمين. قال: ثم فارس فيفتحها الله. فارس ماذا نعني بها؟ ها، إيران والعراق وأفغانستان وباكستان والهند والجمهوريات الجنوبية من روسيا. قال: ثم تغزون الروم فيفتحها الله. طيب ليش حدد يا جماعة؟ قال جزيرة العرب وفارس حددها ببلدان، والروم ما حددها ببلدان. ليش؟ لكثرتهم، لكثرة الروم. قال صلى الله عليه وسلم: تغزون الروم، لأن فارس كانوا يعبدون النار مجوس، فكانوا مجتمعين في مكان. جزيرة العرب محدودة، هنا بحر بحر من تحت بحر، بعدين حدود الشام معروفة، يعني معروف كمها، لكن الروم كثر. ومن من يسارك في أفريقيا روم، ومن ورائهم روم، ومن الشمال روم، من كل مكان يوجد نصارى. ولما يقول الروم ليس المقصود بس يا جماعة النصارى، يعني الآن النجاشي رضي الله عنه كان قومه نصارى صح؟ هل يسمون روم؟ غالبا نعم، هم ينتسبون إلى الروم انتسابا فقط، والغساسنة اللي كانوا نصارى العرب ينتسبون إلى الروم، لكن الروم لا تطلق عليهم، تطلق على بني الأصفر. بني الأصفر اللي هم نسل إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، والذين منهم بنو إسرائيل وغيرهم، وألوانهم معروفة، لكن أولئك دخلوا في النصرانية، اللي هم أصحاب النجاشي وغيره دخلوا في النصرانية، وإلا كانوا أصولهم وثنيون، يعني لم يكونوا نصارى. قال: ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال: فقال نافع، نافع راوي الحديث، قال: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. إذن الدجال يا جماعة لن يخرج إلا بعد ما نقاتل الروم ويفتحهم الله، إلا بعد ما نقاتل الروم ويفتحهم الله. هذا يحدد لك أحيانا، النظر في الحديث يحدد لك أحيانا ترتيب زمني. يعني لو قال لك قائل: يا أخي يمكن الدجال يطلع اليوم ولا بكرة؟ هل ممكن فعلا يطلع اليوم أو بكرة؟ لا، عندنا ترتيب، لا يمكن يطلع اليوم أو بكرة، إلا إذا الله عز وجل طول اليوم إلى أن نفتح الروم، ثم بعد ذلك يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فتح الروم، ثم بعد ذلك يعني نقاتل الدجال. طيب، جاء تحديد أرض المعركة مع النصارى أنها في الشام، في حديث أبي الدرداء في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة. أي ملحمة يقصد؟ أي ملحمة؟ اللي مع النصارى، اللي بعد قتل المسلمين والغدر بالمجموعة اللي تعاونت معهم. شوف عاقبة التعاون مع النصارى، جاءوا تعاونوا معهم وقاتلوا عدوا من ورائهم، وجاءك النصارى وغدروا بهم، ملحمة. ثم جاء المسلمون يقاتلونهم، فاجتمع النصارى بتحت 80 راية. قال: إن فسطاط المسلمين، الفسطاط هو خيمة القائد، خيمة القائد يعني جيش المسلمين، يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، من خير مدائن أهل الشام. النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها دمشق، لعله لم يسمع بها، أو لعله يقينا ما رآها صلى الله عليه وسلم، لكن نبأه الله بها. هذا الحديث فيه بشارة ونذارة، دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش، وفيه بشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه الآن. طيب، تعالوا نستعرض معكم صراع المسلمين مع النصارى، متى بدأ وكيف ينتهي. صراع المسلمين مع النصارى بدأ مع غزوة مؤتة، وكان هذا أول التقاء للمسلمين مع النصارى في جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة، قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وشهرين تقريبا. سبب غزوة مؤتة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا إلى ملك الروم يدعوه إلى الإسلام، ومعروف أن الرسل لا تقتل، فعدى ذلك الرومي على الرسول وقتله. فلما قتله ثار النبي صلى الله عليه وسلم وثار ذاك الرومي وجهز جيشا لقتال المسلمين، وبدأ الجيش يزحف، وصل إلى معان. معان هذه وين تقع؟ جنوب الأردن، يعني ما بينها وبين معان هذه وين تقع؟ جنوب الأردن يعني ما بينها وبين وبين جزيرة العرب إلا شيء يسير. فوصل الجيش إلى معان. النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة لو جلسنا في المدينة جاء الجيش هذا يعني قد لا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا إلا أن يشاء الله. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش من المسلمين، كم عدده؟ 3000. قال أميركم زيد فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، وذهب الجيش. ذهب الجيش حتى وصل إلى معان. وصل إلى معان بلغهم أن عدد النصارى كم؟ 200,000. 100,000 من الروم و 100,000 من أنصارهم من العرب. لما رأوا ذلك قام زيد، المسألة عقل يا جماعة، ما هي بحماس، عقل. قام زيد قال يا أيها المسلمون أنتم رأيتم الآن، نحن 3000 وهؤلاء 200,000، يعني جيش ضعفنا، يعني ما هو بعشر مرات ولا 20 مرة، ضعف يعني جيش عظيم جدا. فإني مخيركم، إما أن نرجع إلى المدينة ما نستطيع نقاتل، أو أننا نبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ينصرنا. طيب، هل لو أنهم رجعوا يعتبرون ولوا الأدبار؟ لا. متى يجوز للمسلمين إذا التقوا مع الكفار أن ينسحبوا؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم كم؟ لا، هذه الآية الأولى، 20 صابرون يغلبوا 200 الأولى، يعني إذا قابل المسلمون جيشا 10 أضعافهم ما يجوز أنهم ينهزمون بين يديه، لازم يقاتلون. لكن المسلمون قالوا يا جماعة لما يصير عددنا 1,000 وأولئك 10,000 ما يجوز، لكن قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني إذا قابل المسلمون 200 ما يجوز أن المسلمين يهربون، لكن لو 250 يجوز أن يولوا الأدبار، أن يعني يقولون لا ننسحب من القتال. هذا الجيش يا جماعة يعني هل هو إذا كان الجيش ضعفك مرة أنت 100 وهو 200 قاتل، إذا أكثر بواحد 201 لا تقاتل. هل جيش 200,000 ضعفهم كم مرة؟ وين، يمكن 80 مرة، يعني شيء عظيم. قال نرجع أم نرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يرسلنا مدد؟ قالوا إن رجعنا مشكلة، ما فعلنا شيء، سيعلم أننا رجعنا وبيعلم أننا ضعفاء وبيلحقوننا الآن لحد ما يأتي المدينة ويقتلنا. صح، وإن جلسنا ننتظر حتى يمشي الجيش من المدينة ويصل إلينا، يعني بيمشي له قرابة 800 كيلو إلى 1,000 كيلو، يحتاج له ما لا يقل عن 2 إلى 3 أشهر. في هذه الأثناء يكون هؤلاء انتهوا منا، حنا 3000. ما رأيكم؟ قام عبد الله بن رواحة قال يا قوم إن التي منها تخافون هي التي خرجتم إليها تطلبون. أنتم خايفين من الموت، أنتم أصلا ما طلعتم إلا تبغون الموت في سبيل الله، اثبتوا وقاتلوا. تقدم المسلمون يوم جاءوا إلا 200,000. بعدين النصارى عندهم ابتكارات كانوا في كيفية القتال المسلمون ما يعرفونها، كان عندهم شيء اسمه الدبابة. الدبابة هذا يأخذون لهم مثل الصندوق الكبير، طيب، ويقلبونه ويكون له حدود من هنا، صندوق ليس له غطاء يعني، وفيه الثقوب، ويدخل هنا 15 رجل مقاتل وينطلقون على الجيش المقابل، وفيه الثقوب يطعنون من خلالها ويرمون السهام. اللي قدامه ما يدري كيف يقاتلهم، الأرجل التي تمشي عليها حديد ما يستطيع، ما يدري كيف يقاتلهم. فكان عندهم ابتكارات. وبعدين ليسوا مثل المسلمين ضاربين 1,000 كيلو، لا، يعني في بلادهم شبعانين، مثل قريش لما جاءت تقاتل المسلمين في المدينة، المسلمون في المدينة جالسين ربعهم عندهم وأصحابهم وبلادهم. المهم ابتدأ القتال، يعني سوقها باختصار حتى نربط بينها وبين ما عندنا. قتل زيد، أخذ الراية جعفر، قتل، أخذ الراية عبد الله بن رواحة، قتل. لما قتل عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم حاط الجيش 3 أشخاص فقط، ما وقتلوا كلهم من أول يوم مشكلة، وبدأ المسلمون يموج بعضهم في بعض، وسقطت راية المسلمين، يبحثون عن راية يجتمعون عليها ما فيه. فأقبل من الصحابة؟ لا، قبل خالد ثابت ابن أرقم، وأخذ الراية ورفعها، قال: أيها الناس اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت أنا ما أصلح قائد يا أخي، ويعجبك أن المسلمين كل واحد يعرف حدود قدراته. قال: أنا ما أصلح قائد، لكن اصطلحوا على رجل. قالوا: خالد بن الوليد. خالد بن الوليد يا جماعة ما صار لمسلم قرابة يمكن سنة تقريبا أو سنتين. فأقبل، لكن الرجل يجري القتال في دمه. أخذ الراية رضي الله عنه وانسحب بالجيش. خالد لما جاء بالليل جلس يفكر، قال: الآن مشكلة، إن قاتلت غدا يعني إلى متى بنقاتل؟ 200,000 هؤلاء مثل الجبل اللي تكسر 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 ما ينتهي، وإن هربت بالمسلمين برضو مشكلة، لأنهم سيعلمون أن هربنا وبيلحقوننا وبيقتلوننا تقتيل، وإن جلست مكاني وقلت بطلت قتال، ما فيها بطلت قتال، هذا حرب ما هو بلعب. جلس يفكر ثم ابتكر فكرة، أخذ المسلمين وعمل لهم تخطيط جديد. أخذ الميسرة حطهم ميمنة، والميمنة حطهم ميسرة، واللي كانوا في المقدمة حطوا مؤخرة، واللي في المؤخرة حطوا مقدمة. اللي كانت الميمنة رايتهم زرقاء أخذها وعطاهم حمراء، أنتم رايتكم كانت صفراء أخذهم وعطاهم خضراء، أنتم بيضاء خذوا سوداء، أنتم كذا وبدأ يغير في الجيش، حتى غدا إذا قابلت الميمنة المسلمين ميمنة الروم، فإذا الراية تختلف وطريقة القتال تختلف والوجوه تختلف، فيقع الفزع في قلوب الروم، يقولون: هذا جيش جديد جاءهم مدد، فيقع في قلوبهم الفزع. جاء من غد وأمر خالد بالقتال، واشتد الأمر على الروم، وقتل في الروم مقتلة عظيمة. عدد اللي قتلوا من الروم ما أحصي، لكن يقول خالد بن الوليد، يقول: إن دق في يدي في يوم مؤتة السيوف اللي تكسرت في يدي، تخيل يا جماعة سيف يتكسر حديد، بعدين ما تكسر على صخر، تكسر على رؤوس ناس، يضرب هالجماجم لين يتكسر الحديد، ما هو بلعب. يقول: إن دق في يدي في يوم مؤتة 9 أسياف، السيف أضربه في رؤوس الرجال لين يتكسر، وأرميه واخذ سيف ثاني وأضربه في رؤوس الرجال لين يتكسر. يعني بالله هالسيف قبل لا ينكسر يا جماعة كم قتل؟ قتل 3-4، قتل جموع. وذكروا أن الروم كانوا خايفين من أصحابهم يهربون، فكانوا مربطينهم في بعض، يعني مربطين الأقدام في بعض بحيث أنهم يصبحون سدود، فما هي بصحبة أن يقتلهم، اضرب كأنهم دجاج معلق، قطع بس وامش، والله يعجل بها عليهم أخرى. يقول: إن دق في يدي في يوم مؤتة 9 أسياف، ولم يثبت في يدي إلا صفيحة يمانية، قطعة حديد يمانية خدتها قمت أضربها في الوجيه، ما عاد في السيف يصبر، قطعة حديد أضربها. لك أن تتخيل كم قتل تحت السيوف. هذا شيء. زيد بن ثابت وعبد الله بن رواحة وجعفر، لك أن تتصور كم عدد من قتلوا تحت أيديهم قبل أن يموت الأبطال. يعني جعفر ما هو بلعب. جعفر لما نزل من فرسه على أرض القتال، عقر فرسه من شدة الحماس وبدأ يقاتل، قبل لا يقتل أتوقع قتل 20-30-50، زيد بن ثابت يمكن قتله 50-60، عبد الله بن رواحة كذلك. المهم والمسلمون قتلوا في الروم مقتلة عظيمة. انتهى اليوم، انسحب المسلمون والروم انسحبوا، ثم أمر خالد المسلمين ما ينزلون، يكملون طريقهم إلى المدينة، ومشوا ليلة كاملة. تدري كم عدد اللي قتل من المسلمين؟ هذا 3,000 قدام 200,000. تدري كم قتل؟ قتل هالقادة 3، انتهينا منهم، وقتل مع هالقادة 10 من المسلمين فقط. يعني عدد اللي قتل من المسلمين 13 بس، وهم 3,000 وأولئك 200,000. إن الله يدافع، الله يشوفهم، ما هو بغافل سبحانه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأحبابه يقاتلون يتركهم جل جلاله. لا والله، أشكر لكم لطفكم وحسن إنصاتكم ويعني تفاعلكم معنا في الدرس، أسأل الله لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، الصراع بين الإسلام والنصرانية سيبقى، لأن الشرط الذي في هذا الكتاب أن يدخل أولئك في الإسلام وأن يخرجوا من النصرانية. هذا الصراع سيكون بين مد وجزر، ينتهي بالمعركة الفاصلة التي يحشد لها النصارى كم؟ 960,000 يحشدهم النصارى، وينتصر عليهم المسلمون. طيب، بعد ما ينتصر المسلمون على النصارى، شوف ما الذي يحصل بعدها. بعدها يفتح روما. روما أين هي؟ في إيطاليا، العاصمة الروحية للنصرانية. عند هذا الفتح إذا وصل المسلمون وأسقطوا روما انتهت النصرانية، خلاص يصبح بقية النصارى الآن يستسلمون، تنتهي النصرانية وتنتهي معركة الروم، ويتحقق شرط آخر من أشراط الساعة وهو فتح الروم، ثم يخرج الدجال. طيب، شوف الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: تصالحون الروم صلحا آمنا، تغزون أنتم وإياهم عدو من ورائهم، تنصرون وتغنمون، تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، يقول قائل من الروم غلب الصليب، يقول المسلمون بل الله غلب، يتداولانها، يثور المسلم ويقتل ذلك النصراني، يثور المسلمون لأسلحتهم، يكرم الله تلك العصابة، يجتمعون للملحمة. طيب، قال فيأتونكم تحت 80 غاية. في هذا الحديث الذي فيه قصة النصارى مع المسلمين، في هذا الحديث عدة حقائق تبين مستقبل الصراع بيننا وبين النصارى. هل لكم أن تعطوني بعض الحقائق اللي استنتجتوها من الأحاديث؟ نعم، أن النصارى سيزورون. طيب، غيره؟ أن المسلمين سيقوون، لدرجة أن النصارى يقولون صالحونا يا مسلمين، نبغى بيننا وبينكم هدنة، مثل ما سوت أمريكا مع كوريا الشمالية، لما قالت طيب نتفاهم يا كوريا، نرسل لكم، ما هو زي العراق أرسل صواريخ، لا، قالوا نتفاهم نرسل لكم ونشوف الوضع. فيدلك أن المسلمين سيقوون. خذ الفوائد واحدة واحدة. أولا، أن هذه الهيمنة من قبل النصارى على المسلمين لن تستمر، بل إنها ستنتهي، أنها الهيمنة على العالم سوف تزول. ثانيا، يشير الحديث إلى خفض الهيمنة العالمية المعاصرة للنصارى، وتكوين دولة إسلامية تمثل قوة جديدة في العالم. إذن سيكون في 3 قوى في العالم، من يعطيني إياها؟ النصارى والمسلمون ومن؟ أحسنت، والعدو اللي من ورائهم. زين، فالنصارى مخيرين، إما يستنجدون بالعدو ويقاتلون المسلمين، أو يستنجدون بالمسلمين ويقاتلون العدو، فيرون أن المسلمين قوة قد تكون أقوى من ذلك العدو، فيستنجدون بهم، يقولون تعالوا قاتلوا معنا. لما ينتصر المسلمون الآن على النصارى وهم قبل قد انتصروا على ذلك العدو، خلاص تصبح الغلبة العظمى للمسلمين. هذا الصلح الذي في آخر الزمان لما يقول صلح يكون بين النصارى والمسلمين، يكون برغبة من النصارى. رابعا، أن الفكر العلماني المعاصر بالدول النصرانية سوف يحل محله الفكر الديني الصليبي. من وين أتينا بها الفائدة؟ من رفعهم للصليب. لاحظ، لما انتصروا ما قال فرفع رجل من النصارى غاية بلاده، أو رفع راية كذا، لا، قال رفع الصليب، دليل أنهم يعتقدون المسألة دينية. والنصارى الآن لهم عودة إلى دين النصرانية، كما أن اليهود لهم عودة إلى دين اليهودية، وكما أن المسلمين لهم عودة إلى دين الإسلام. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. إيش يدل عليه يا جماعة لما يقول عليهم الطيالسة؟ أنهم يهود ملتزمين بدينهم اليهودي، صح؟ يهود ملتزمين، مطاوعة اليهود، يتبعون الدجال. يجتمع لك 70,000 عالم من علماء اليهود في ذلك الزمان، دليل أن كل عالم يمكن وراءه يعني 10,000 20,000، ما ندري، من أتباعه، دليل أنهم سيعودون النصارى ليهوديتهم. النصارى أيضا سيعودون. اطلعت على إحصائية قبل 3 سنوات أو 4، كنت في الدنمارك، فأطلعوني الإخوة هناك على إحصائية عملتها الدولة على السكان، عدد سكان الدنمارك 4.5 مليون، فكان النصارى هناك لما عملوا الإحصائية كان من ضمن الأسئلة ما هي ديانتك، يسأل ما هي ديانتك، 4.5 مليون، 13% فقط كتبوا الديانة نصراني. طيب من منكم سبق أن دخل الكنيسة يوما في حياته، سواء دخلها وهو صغير مع المدرسة، ولا دخلها يتزوج، أو دخلها يشرب ماء يوم من الأيام؟ كم عدد اللي دخل الكنيسة لو مر في حياته؟ 7% فقط. طيب كم عدد الذي يذهب إلى الكنيسة كل أسبوع؟ 1% فقط. لما رأت الدولة هذا مباشرة عملت تغييرات. أنا كنت عندهم تلك السنة، وكان كنت ماسك بعض النشاطات خاصة بإحدى المؤسسات الخيرية، نشاطات اسكندنافيا، فكنت أذهب كل سنة يعني أراقب بعض الأمور ونحوه. المهم رحت السنة التي بعدها، لاحظت تغيرات الدوارات التي في الشوارع التي كان عليها في العام الماضي صورة سفينة ولا صورة أي منظر، شالوا هالسفينة ووضعوا صورة عيسى مصلوب. الجواز اللي يمثل بالنسبة لهم الجنسية كان في السابق تفتح الصفحة الأولى تجد الصورة، ثم الصفحة الأخيرة فيها تعليمات إذا فقد هذا الجواز مدري إيش، فنزعوا التعليمات اللي في الأخير وحطوها في الصفحة اللي قبل، ووضعوا في الصفحة الأخيرة صورة عيسى مصلوب. شوف هذا الدقة. والآن لا يزال النصارى يجرون إلى العودة لنصرانيتهم. لعلكم سمعتم عن فيلم آلام المسيح اللي حصل عليه ضجة الآن. آلام المسيح هذا مخرجه بيل كونتون. بيل كونتون هذا قرأت في بعض الأبحاث التي نشرت عن هذا، أو طلعت عليها، طلعني عليها بعض الأخوة، نشرت عن هذا الفيلم. كلفه الفيلم 25 مليون، ربح إلى الآن 25 مليون دولار، ربح إلى الآن 350 مليون دولار، عرض في عدد من البلاد الإسلامية نسأل الله العافية، وعمل معه مقابلة، قيل له أنك تشعر الآن أنك نجحت، ما أنت حققت ربح يعني صافي فوق 320 مليون، تشعر أنك ربحت وأنك يعني نجحت في فيلمك؟ قال لا، ما أشعر أني نجحت حتى يتنصر العالم كله بهذا الفيلم. هذا الفيلم يصور 12 ساعة الأخيرة من حياة المسيح عليه السلام، وجايبين المسيح في حالة يعني يضرب وتسيل دماؤه، واللحم يتساقط من وجهه ومن يديه، واليهود يأتون عند الحاكم الروماني ويقول أنا أغسل يدي منه ولا علي فيه دخل، ويقول إلا أقتله ودمه علينا، ويجعلك ترحم عيسى وتبكي. حتى أني سألت بعض من شاهده من الناس، فقال والله يا شيخ أنني حضرت مع مجموعة ليس في هذا البلد، في بلد آخر، كان عرض في بعض السينمات في بلاد المسلمين، فيقول والله أني أسمع بكاء الناس المسلمين يبكون على عيسى وهو يضرب، يقول راحمين من كذا، مع أن كلها خدع سينمائية، ويبكون لما يشوفون الدم يجري واللحم يتساقط وهو يرفع رأسه وشعره يقع على وجهه وعينه تسيل، ثم يربط ويبدأ يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي لما أنا أتحمل ذنوب الناس، يا أبتي كفر عنهم خطاياهم، يا يخليك ترحم عيسى وتقول فعلا يعني قتل صلب من أجل تكفير الخطايا عنا. فهم لهم الآن جر للناس العودة إلى النصرانية. فالنصارى الآن يريدون إشغال المسلمين عن دينهم وإعادة النصارى إلى دينهم. وقد رأيت صورا في أول الحرب على العراق، رأيت صورا ولعل بعضكم رآها أيضا في بعض المواقع في الإنترنت، الجنود الأمريكان يقفون عند القسيس وهو معه الصليب، يركعون ركوعا يعني إيماء بالرأس ويذهبون. ورأيت صورا أخرى لهم القسيس لابس مثل المشلح هذا، مثل هالرداء باللون الخاكي هذا حق المموه الخاص بالعسكريين، ولابس نفس البشت اللي عليه باللون هذا، واقف وقدامه الصليب وصورة عيسى على الصليب مربوطا، وهم يأتون ومنزلين رؤوسهم ويلقي عليهم الموعظة. إذن المسألة يا جماعة مسألة حرب دينية، ولا إيش جاب مرشد ديني معهم إذا المسألة بأسلحة دمار شامل وبترول ومدري إيش. إذا المسألة في البداية أصلا حرب دينية يتبعها أشياء أخرى من الطمع في خيرات المسلمين وغيره. الأمر الخامس الحديث من علم الغيب، فنحن على موعد مع النصارى لكننا لا ندري متى سيكون هذا الموعد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصف هذا القتال في حديث آخر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتال عظيم. أي قتال اللي قال عنه عظيم؟ اللي مع كم من النصارى؟ اللي مع 960. ليش؟ لأن المجموعة الأولى اللي من المسلمين اللي ثاروا على الصليب إيش حصل فيهم؟ قتلوا. بقية المسلمين اللي في الجيش اللي قالوا احنا ما لنا دخل، احنا ساعدناكم في البداية، ايش حصل عليهم؟ ايضا قتلوا هؤلاء ايضا. ثم تحرك بقية المسلمين، لذلك قال في الحديث فيغدرون النصارى ويبدون يقاتل المسلمين، فيثور المسلمون من كل البلاد ويأتون للنصارى. هل حديث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصف عظيم حقيقة، يعني يبين لك ان يحصل فيه مذبحة شديدة. عن عبد الله بن مسعود قال إن الساعة لا تقوم، قال صلى الله عليه وسلم إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. لا يقسم ميراث ليش؟ لأن كلهم قتلوا، ما في أحد يأخذ الميراث، ما في أحد. الآن لما يموت شخص، يموت الأب، يأتون أولاده يأخذون الميراث، لما يموتون أولاده معه يأخذ الميراث الأقرب من عصبته، إخوانه، عيال عمه. لكن لما يصير هو الحالة وثلاث أربع سيارات، هو وإخوانه وعيال عمه وعائلة كلهم مع بعض، وكلهم ماتوا أو احترقوا أو في سفينة وغرقوا، خلاص تذهب الأموال لبيت مال المسلمين، لا يقسم ميراث. قال لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، يشير إلى الشمال، يعني أي بلد؟ الشام. ممتاز. ونحى بيده نحو الشام، ثم قال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت، راوي الحديث عبد الله بن مسعود، قلت الروم تعني؟ يعني الروم؟ قال نعم. كيف عرف أنهم الروم؟ لأنهم في الشام. قال وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. ردة شديدة، يبدأ بعض المسلمين شاف الموت، شاف قوتهم، بدأ يرتد. المسلمون لما يرون أصحابهم اللي معهم بدأوا يرتدون، ماذا يفعلون؟ قال فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. يقوم واحد المسلمين يقول من يبايع على الموت، من يبايع على الموت؟ قال فيقوم معه مجموعة اللي لن يرتد ولن يهرب، خلاص يعني جازم بقاتل. قال فيقتتلون مع النصارى حتى يحجز بينهم الليل، يقاتلون قتال عنيف الليل اللي يوقفهم. قال فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب. الشرطة هذه ايش يحصل لها؟ وتفنى الشرطة، هالمجموعة اللي كلهم تحمسوا من يبايع على الموت كلهم يموتون بكرة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت مرة ثانية لا ترجع إلا غالبة. قال فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة الثانية. طبعا الشرطة الأولى هم أحسن ناس اللي باع نفسه لله، الشرطة اللي بعدهم اللي أقل حماس، لكن شافوا أصحابهم مقتلين والموت فينا قال ما دام إنك ميت مت عزيزا. قال ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، هذه رقم كم؟ ثلاثة، لا ترجع إلا غالبة. فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة الثالثة. طبعا ما يعني إن الروم ما يقتل منهم أحد، لا، الروم برضو يموت منهم ناس، لكن الشرطة قد يكون عددهم 100 150 200، ما تدري. طيب فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، المسلمون اللي في البلاد الثانية يقولون احنا مخلين إخواننا يقتلون، يقوم بقية المسلمين في كل البلاد
ينهدون إليهم يقومون إليهم. قال فيجعل الله الدبرة عليهم ويقتتلون مقتلة. إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها. قال حتى يعني يصير في قتل قتل موت شنيع حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. إيش اللي موته من الرائحة النتن من 4 أيام و5 أيام و10 أيام وفي ناس يموتون ونتن ويمر الطائر مع كثرتهم ما يعديهم يمكن يحتاج يمشي له 300 متر 400 كيلو مثلا حتى يخر ميتا. طبعا ينتصر المسلمون ينتصر المسلمون في هذه. قال تنتهي الحرب فيتعاد بنو الأب. الآن كل المسلمين في جميع الأرض نهدوا لهم ساعدوهم. قال فيتعاد بنو الأب. بنو الأب ليس مثلا أبي وعندي مثلا 5 إخوة 10 إخوة لا، بنو الأب يعني الجد الواحد، يعني مثلا رجل عنده 10 أبناء كل ابن عنده 5 كل واحد عنده 6 فيصير الجد أحفاده 100 مثلا أو 150. قال فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم. قال فبينما هم كذلك والمسلمون الآن لسه منتهي من القتال إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، أكبر من هالمذبحة اللي الطير يمر فوقهم ويقع ميتا، أكبر من هالمذبحة. يأتيهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم. يقول أنتم طلعتوا من اليمن إلى الشام تقاتلون مع إخوانكم وأنتم طلعتم مصر ترى الدجال وراكم عند حريمكم وعيالكم. شوف الفزع يا جماعة اللي يحصل. قال فيرفضون ما في أيديهم، يلقون كل اللي ماخذ غنايم واللي ماخذ ذهب يفرح بها عياله. زين لما يقولون له الدجال عند حريمك وعيالك يترك اللي في يديه ويقبلون بأقصى سرعة راجعين. اسمع ماذا قال، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون وهم جاي الجيش كامل كل واحد راجع، أهل مصر إلى مصر وأهل الشام إلى في الشام وأهل، فيبعثون 10 فوارس طليعة. إيش معنى طليعة؟ يتأكدون من الوضع. شوف كيف وصفهم. قال صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم، أسماء من الفوارس هذولا وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. رواه مسلم. حديث عجيب عجيب ورواه مسلم. طيب إيش يدلك لما قال ألوان خيولهم؟ ها، إن المسألة ما في طيارات ولا دبابات ولا جيوب ولا بليزرات ولا أبد، ما فيه إلا سيفك وقوة إيمانك وقاتل الرجال يلا نشوف. والنصارى سبحان الله يا جماعة لم ينتصروا على المسلمين إلا لما صاروا فوق الأرض والمسلمون تحتهم بدوا يرمون المسلمين. الله يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر خوافين، لكن لما يشوف العلم قدامه يبدأ ينتفض، ما هو بالعلم الذي يريده. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبين أن خير فوارس يومئذ هم هؤلاء. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال فإذا وصلوا إلى ديارهم فإذا الخبر كاذب، إذا الدجال ما طلع لكن الشيطان صرخ بهم يعني فزعا بأنهم أن المسلمين انتصروا، فيعود المسلمون بعد ذلك إلى بلادهم، ثم بعدها بفترة يخرج الدجال. هذه قصة ما يقع بين المسلمين وبين النصارى. طيب بقي العلامة التي بعدها تتكلم في هذا الموضوع، خلنا ناخذها على عجل. العلامة 38 أن يفتح المسلمون القسطنطينية اسطنبول، يكون هذا قبل خروج الدجال وبعد قتال الروم في الملحمة الكبرى. بعد ما ينتهي المسلمون من الروم قاتلونهم في الشام يبدأ المسلمون بالقسطنطينية. القسطنطينية فتحت أيام الترك بقتال ثم رجعت في أيدي الكفار ثم فتحت وستفتح، والآن يعني ينتسب أهلها إلى الإسلام،
لكن حكمها لا تقول إن حكم إسلامي يعني في تركيا، ولا العادات عادات إسلامية، وما تستطيع يعني أن تصنفها مع بلاد المسلمين. صح 100%، صح فيها مساجد وفيها، لكن لا تستطيع أن تجزم بأن المنهج التي يسيرون عليه منهج إسلامي. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. يا أخي عجيب، كأن خريطة العالم أمامه ويختار، تفتحون رومية ويعطيك وصف رومية بالضبط، بعدين يقول لك تقاتلهم في مرج له تلال، كأنه يشوفه قدامه خريطة العالم. فيسأل أصحابه قال: سمعتم مدينة بعضها في البر وبعضها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله، يعنون القسطنطينية. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. إيه، ليش ما قال من المسلمين ولا من بني إسماعيل؟ ليش قال من بني إسحاق؟ ها، وش تستنتج؟ لا، اللي يغزوها مسلمون يعني. شوف، طيب خذ بقية الحديث بعدين نسألكم. قال: فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما كيف يقاتلون؟ إذا جاءوها قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر، يسقط، ما هو بيخسف به، يستسلمون. قال ثم، وقد يكون يخسف به لكن الأقرب من كلام العلماء أنهم يستسلمون. قال: ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. قال: ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. طيب ليش قال من بني إسحاق؟ وش تستنتج من هذا؟ أحسنت، إسلام كثير من الروم، إسلام كثير من الروم، إلى درجة أن الروم نفسهم يبدأون يأتون يقاتلون مع المسلمين. أليس الآن في غوانتانامو أسرى مسلمون، بعضهم أمريكيون وفرنسيون وألمان، صح، من بني الأصفر هم، ومع ذلك يعني جاءوا نصرة لإخوانهم وحصل لهم ما حصل. فالمقصود أنه سيتمكن الإسلام أيضا من الروم بعد ما ينتصر المسلمون على الروم ملحمة الكبرى، يبدأ الإسلام ينتصر، فيبدأ الروم نفسهم المسلمون يقاتلون، يفتحون البلدان. طيب، قال: فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. طبعا القسطنطينية لم تفتح في عصر الصحابة، معاوية رضي الله عنه بعث إليها ابنه يزيدا في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري، ولم يتم لهم فتحها، ثم حاصرها بعد ذلك مسلمة ابن عبد الملك ولم تفتح أيضا، لكنه صالح أهلها على بناء مسجد بها، ثم فتحت أيام الترك بقتال. بقي معنا عدد من أشراط الساعة، لعلنا إن شاء الله تعالى أن نعطيكم إياها في الدروس القادمة. أشكر لكم لطفكم وحسن إنصاتكم ويعني تفاعلكم معنا في الدرس، أسأل الله لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا. أصبح بقية النصارى الآن يستسلمون، تنتهي النصرانية وتنتهي معركة الروم، ويتحقق شرط آخر من أشراط الساعة وهو فتح الروم: لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم. العلامة 38 أن يفتح المسلمون القسطنطينية